بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص وقصة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. انطلقت بنا قصة خالد حتى وصلنا إلى حروب الردة، وانطلق بنا خالد يحطم جيوش المرتدين طليحة بن خويلد سلمى مالك بن نويرة، حتى كانت المواجهة العظيمة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب. خالد معه 13,000 من المسلمين، ومسيلمة معه 40,000 على أقل تقدير، حتى وصلها البعض إلى 100,000. وحدثت المعركة في اليمامة، منطقة كبيرة تسمى اليمامة في نجد، في سهل عقرباء. وبعد يعني أخذ ورد والحرب سجال بين الطرفين، استطاع جيش خالد أن يكسر جيش المرتدين بعد أن قتل منهم 7,000، وهرب حوالي ثلث ربع الجيش، جيش الكفار 10,000، هربوا إلى اليمامة، إلى حديقة تسمى فيما بعد حديقة الموت في منطقة اليمامة، والباقون هربوا في السهول. فلحقهم المسلمون فقتلوا منهم 7,000، 7,000 قتلوا في المعركة، و7,000 قتلوا من ضمن المرتدين المنسحبين من المعركة. أما مسيلمة وبعض أبطاله و10,000 معه تحصنوا في حديقة صغيرة، ليست حديقة كبيرة، فكانت بالكاد تسعهم ولها سور عظيم، فأغلقوا على أنفسهم باب الحديقة واعتقدوا أنهم في مأمن. 10,000 متحصنين في مكان واحد، أي واحد يهجم عليه من أي مكان سيواجهوه. خالد بن الوليد أرسل جزء من الجيش يتابع الكفار المنسحبين، والجزء الأكبر من جيش المسلمين أمر أن يأتي معه، فحاصروا الحديقة، حديقة الموت، بعد الظهر. المسلمون الآن متحمسون لاقتحام الحديقة وإنهاء المعركة التي بدأوها منذ الصباح الباكر، يريدون أن ينهوا المعركة قبل أن يحدث أن يأتي الظلام. لكن الحديقة ليس لها منفذ، سور يحيط بها من كل الجهات، بوابة واحدة وموصدة، وليس مع المسلمين تجهيزات للحصار، منجنيق ولا أدوات يعني ثقيلة لضرب يعني هم متحركين حركة سريعة، حركة خفيفة، جيش خفيف الحركة، ليس بآلات وأدوات ثقيلة. فخالد احتار ماذا سيفعل، ما في طريقة للدخول الحصن وتكسيره، وهؤلاء 10,000 مقابل 10,000 تقريبا مسلمين، الباقين في يعني مطاردة الكفار، و1,200 من المسلمين قتلوا أصلا. هنا بينما خالد يتشاور مع كبار قادة الجيش ماذا سنفعل، وإذ واحد من أبطال المسلمين هو البراء ابن مالك، البراء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البراء رضي الله عنه كان من عامة المسلمين، وليس له شهرة كبيرة، وكان فقيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قوله، قال: رب أشعث، أشعث يعني شعر غير ممشط، أغبر يعني عليه غبار، ذي طمرين يعني ملابسه قديمة، مدفوع عن الأبواب، يعني لو جاء يستأذن بعض الناس ما يأذنون له، ما له شأن، يعني بعض لو لا مكان يدخلونه، بس ما له مكان ما حد يدخله، لو أقسم على الله لأبره. لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا، الله سبحانه وتعالى ما يرد له طلب من شدة إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث: ومنهم البراء بن مالك. الله، هذا البراء فيما بعد دعا الله عز وجل أن يفتح على المسلمين المعركة معركة تستر وأن يكون هو أول الشهداء. ففعلا تم ذلك وقتل شهيدا في تلك المعركة، لا يرد له دعاء رضي الله عنه. البراء لما شاف أن ما في وسيلة والكفار إلى الآن ما انتظمت صفوفهم وحمايتهم للباب ما زالت ضعيفة، يعني الآن دخلوا وبدأوا يتوزعوا في الحديقة وإلى الآن ما ترتبت صفوفهم، أحسن وقت للهجوم على الجيش العدو هو عندما تكون فيه فوضى شديدة. فبخبرته الآن دخلوا الحديقة ما عندهم وقت أن يكونوا رتبوا أمورهم، فنادى في المسلمين: يا معشر المسلمين اقذفوني في الحديقة. قالوا: ماذا تقول؟ قال: اقذفوني في الحديقة، أقسمت عليكم تقذفوني في الحديقة. فما زال بهم حتى أخذوا ترس، ترس مثل الدرع اللي واحد يعني يحمي به نفسه أمام السيوف، فوضعوه فيه ثم رفعوه مع بعض بالرماح حتى صار مرتفع متجمع مجموعة كبيرة المسلمين، ثم دفعوه دفعة واحدة فإذا هو يسقط في داخل الحديقة. فوجئ الكفار بهذه القذيفة التي البشرية التي تأتيهم من فوق السور وقرب الباب، فأخذ يقتل في اللي أمام المفاجئين، قتل 3-4، بدأ الكفار يهجمون عليه وهو يصدهم بالترس ويقاتلهم بالسيف، وهذا يضرب بسيف وهذا يضرب برمح وهذا يضرب بنبل، وهو صامد ويدفع ويمشي قليلا قليلا مسافة يعني أقل من متر الآن بينه وبين الباب، والكفار لا يريدون أن يصل إلى الباب، الباب عليه خشبة واحدة فقط تحميه، فلو وصل إلى الباب فتح الباب انتهت. وفعلا يستطيع البراء بهذه البطولة العجيبة أن يدفع الخشبة فيهتز الباب، باقي المسلمين استغلوا الفرصة فضربة واحدة ضربوا الباب، الباب متزعزع أصلا بسبب أن الخشبة تحركت من مكانها، ففتحوا الباب واقتحموا الحديقة وسقط البراء بن مالك. يقولون عددنا فيه بعد المعركة وإذا فيه أكثر من 80 جرح وما مات. خالد بن الوليد رضي الله عنه من شدة فرحه به، هو الذي يعني هو الذي حسم المعركة، واحد حسم المعركة لهم، فتح لهم الباب، ولا كيف ستفتح الحديقة وفيها 10,000؟ خالد رضي الله عنه بنفسه كان يقف على تطبيب هذا البطل المغوار البراء بن مالك، شهر كامل خالد يزور في كل يوم ويتأكد من تضميد جراحة إلى أن شوفي رضي الله عنه. دخل المسلمون في الباب، فوجئ الكفار أنهم إلى الآن ما انتظمت صفوفهم والمسلمين دخلوا عليهم وما في حماية، فبدأ بعضهم يحاول أن يدفع المسلمين، بعضهم بدأ يحاول أن يعني يعبر السور ويهرب، بعضهم بدأ يدخل داخل الحديقة، فوضى كاملة. وبدأ القتال العنيف، الذين صمدوا من الكفار يقاتلون وبدأ القتل فيهم، وبدأ المسلمون اللي دخلوا بعضهم يلحق الذين على الأسوار فيقتلهم على الأسوار، وبعضهم اللي دخلوا داخل الحديقة يقتلهم داخل الحديقة، وانهار الكفار وانهارت صفوفهم من كثرة القتلى. قتل في المعركة 7,000، وقتل في الانسحاب عند الكفار 7,000، وقتل داخل الحديقة 7,000، 21,000 قتلى جيش مسيلمة. وبدأت صفوف المرتدين بالانهيار نتيجة لكثرة القتلى، لكن مسيلمة ما زال يقاتل، ما عنده نية للاستسلام، بل بدأ يقاتل بنفسه واشترك في القتال وتلاحم مع المسلمين بنفسه. وتعجب المسلمون من قوته، قصير لكن جسد قوي وقائد داهية ومقاتل شجاع، وما ما كان جبانا. بعض الناس لما يتكلم عن عدوه يقول جبان، لا أصلا لما تقول شجاع هذا فخر لك، وفعلا كان فخرا له، فهذا فخرا للمسلمين أن يقتلوا مثل هذا. فضغط جيش المسلمين وبدأ الكفار ينسحبون، وهنا واحد من المسلمين يقترب من مسيلمة وليس له هم في الجيش إلا مسيلمة، ذاك هو وحشي الذي قتل حمزة أسد الله، كان كافرا وأسلم، لما صارت الردة مرتد الآن مع المسلمين، يبحث عن مسيلمة وبدأ يقترب شيئا فشيئا من مسيلمة. في هذه الفترة أيضا كان فارس من أبطال المسلمين، هو أبو دجانة سماك بن خرش الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أيضا يقترب من مسيلمة بالسيف، هذا يترصد له بالرمح وهذا يترصد له بالسيف. وأخذ الكفار يحمون مسيلمة حتى كثرت الجثث حوله وصارت التراب بلون أحمر من كثرة القتلى والجرحى. فجاء بعض المرتدين إلى مسيلمة قالوا له أينما كنت تعدنا؟ قال قاتلوا عن أحسابكم، قاتلوا عن قبيلتكم، قاتلوا عن شرفكم. ما في دين الآن حسب وشرف. فمسيلمة قرر عدم الاستسلام لأنه يعرف لو استسلم أيضا لن يترك، ادعى النبوة وفعل كل هذا لن يترك سيقتل. فقرر أن يقاتل مع أفراد قبيلته حتى النهاية، وحراسة يقاتلون حوله بكل تعصب. وتقدم وحشي وتقدم أبو دجانة حتى صار أبو دجانة سيفه فوق مسيلمة، وقبل أن يصل إليه وإذ برمح ينطلق من وحشي فيدخل في أمعاء مسيلمة فيقتله فسقط وما زال فيه روح. فنزل عليه أبو دجانة فقال قتلت مسيلمة. هنا امرأة كان داخل الحديقة في بيت مثل مزرعة فيها بيت له طابقين، هي في الطابق الثاني تنظر، فقالت وويح مسيلمة قتله العبد الأسود. فعرف أن الضربة، هي كانت تراقب، عرفت أن الضربة كانت أولا، فكانت ضربة وحشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وحشي بعد معركة أحد سأله هل أنت وحشي؟ قال نعم يا رسول الله بعد ما أسلم. قال أخبرني كيف قتلت حمزة، فأخبره بالقصة بتفاصيله وكيف قتل حمزة. يعني قتل واحد من أهل البيت العظام ومن أبطال المسلمين، ويعني مسيلمة يذكر القصة بكل تفاخر كيف أنه استطاع أن يقتل هذا البطل، بس ما تروى القصة للنبي صلى الله عليه وسلم المتأثر بهذه الصورة، يعني ما في أي رحمة ولا في أي عواطف، فهو يذكرها بطولته العسكرية لكن لم كما يقولون لم يصفق له أحد، بل بالعكس أمارات الحزن على المحيا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تريني وجهك بعد اليوم. مفتخر بقتل حمزة؟ ما زلت مفتخر بقتل حمزة؟ فعرف خطأه فاستغفر وظل متخفي مبتعد لا يري النبي صلى الله عليه وسلم وضميره يؤنب، إلى أن جاءت الردة فبقى مخلصا لدين الله عز وجل. فلما وقعت عينه على مسيلمة شدد القبضة على الحربة وضربه بها. يقول وحشي عن نفسه يقول والله ما ارتحت، ما ارتاح قلبي من قتل مسيلمة، من قتل حمزة، إلا عندما قتلت وحشي. فهكذا كان رحمه الله يعني متألم، شوفوا الألم أن قتل بطل من أبطال المسلمين. هكذا إذن قتل مسيلمة، وكانت بنتيجة قتل مسيلمة يعني خسارة عظيمة للكفار، فانهارت معنوياتهم، انهارت معنوياتهم انهيار شديد، وبدأ الجيش يعني ينكسر. ذكرت لكم أنه صار القتل فيهم صار 7000، 7000 من الكفار قتلوا في حديقة الموت. طبعا استطاع بعض الكفار أن يفروا وتوجهوا نحو اليمامة، توجهوا نحو اليمامة وتجمعوا فيها هناك بعض الناس. خالد بن الوليد رضي الله عنه الآن بعد ما سيطر على الحديقة الموت قرر أنه ما يترك هذا التجمع في اليمامة، لأنه ممكن التجمع يصير خطير، لكن أيضا هو شايف جيش منهك، جيش قتل منه 1200 واحد من المهاجرين، 300 من الأنصار، 300 من يعني أعداد بالنسبة لهم ليست بسيطة. فلما انها يعني شاف انه المسألة صعبة، لكن ما في مجال، ما في خيار الآن سوى اكمال المعركة والاستمرار في المعركة. فعندها قرر خالد بن الوليد رضي الله عنه ان يتوجه نحو اليمامة. هنا تحرك رجل في جيش خالد ليس من جيش خالد، ذاك هو الأسير الذي ذكرته لكم. خالد قبل ما تبدأ المعركة كلها كان قد أسر واحد من زعماء بني حنيفة، هو مجاعة ابن مرارة، وأحسن إليه وأكرمه وخلى معاه في الجيش أسيرا. الآن لما انتهت المعركة مجاعة استأذن خالد، قال يا خالد إن شئت أرسلتني إليهم في اليمامة فجئتك بالصلح، يعني ما في داعي للقتال، يستسلمون بالصلح بدون قتال، أنت الآن قتلت سيدهم انتهت المعركة. خالد فكر، جيش منهك 1200 مقتول، عدد كبير بالنسبة للمسلمين، صحيح جيش الكفار 21,000 يعني 6% فقط قتل المسلمين بالنسبة لقتل الكفار، لكن مع ذلك 1200 من 13,000 عدد كبير يعني بالنسبة للمسلمين، حوالي 10% من الجيش كله يقتل في معركة واحدة. فخالد وشاف الجيش منهك ومتعب فمال إلى الصلح، قال اذهب وأتني بالصلح. مجاعة فك وأسره ذهب، فهناك بدأ يفاوضهم على الصلح يتظاهر بهذا. الحقيقة أن مجاعة لما راح هو الآن سيدهم، ليس لهم سيد آخر، ولم يبقى في اليمامة سوى يعني عامة الناس وبعض النساء، يعني والنساء وبعض الشيوخ، عدد قليل جدا من الرجال المقاتلين. اليمامة مملوءة بالنساء والأطفال والشيوخ والعجزة من الرجال، وعدد قليل من الذين فروا. ففعل فعلا عجيبا، أمرهم بلبس الحديد على رؤوسهم، يظهروا من السيوف ما يستطيعون ويقفوا على السور، طبعا من بعيد ما يبين رجل امرأة عجوز شاب ما يبين. وإذ خالد يفاجأ الحصن مملوء مئات آلاف، تعرفون عدد النساء والأطفال أكثر من عدد الرجال، فآلاف. الآن جيش 40,000 رأوا منه الويلات، الآن كيف سيفعلوا بكل هؤلاء؟ فخرج مجاعة وجاء إلى خالد، قال يا خالد يرضون منك بالاستسلام وتأخذ الذهب والفضة والسلاح ويدفعون الجزية. خالد قال ويقعون كلهم أسرى في يدي، قال هم يرفضون هذا، قال إذن نصفهم يستسلمون أسرى، قال أشاورهم. فراح سوى نفسه يشاورهم ورجع. فلما رجع قال يا خالد رفض ويريدون القتال. خالد شاف الوضع لا يطاق، جيش ضخم جدا أمامه وجيش منهك. فعندها مال خالد رضي الله عنه إلى الصلح، وفعلا أرسل مجاعة بالموافقة على الصلح. وقع خالد على اتفاقية الصلح، ووقع مجاعة نيابة عن بني حنيفة على اتفاقية الصلح. طبعا خالد ما زال يعتقد كلمة مجاعة، قال له والله ما جاءك إلا سرعان الناس، يعني المسرعين مستعجلين. طبعا كان خبر المسلمين أنه اليمامة مئات الألوف فيها. فتم الاتفاق على الصلح، ووافق خالد على أخذ الذهب والدروع والخيول والسيوف، لكن ويدفع الجزية، لكن ما حد يؤسر، ما فيهم واحد يصير يصبح عبد. دخل خالد اليمامة، وإذ اليمامة ما فيها إلا نساء وأطفال وعجزة، فقال خدعتني. فقال مجاعة هم قومي ما أقدر يعني أفعل أكثر من هذا. بعد الاتفاق وإذ برسالة تأتي من أبي بكر الصديق، لا تقبل لهم صلحا واقتلهم جميعا، هؤلاء أخطر المرتدين. وصلت الرسالة بعد ما خالد وقع الاتفاقية، فأرسل إلى أبي بكر الصديق يا أمير يا خليفة رسول الله قد تم الصلح. فكانت اتفاقية الصلح، وبقي أفراد قبيلة بني حنيفة عشرات الألوف بقوا في اليمامة لا واستسلموا للإسلام وعادوا للإسلام، وثم فيما بعد تحسن إسلامهم، بعضهم انضم إلى فتوحات المسلمين. خالد سيطر على المنطقة وأرسل المفارز والسرايا تفتح البلاد المحيطة والمناطق المحيطة، وأقام شهرين في منطقة اليمامة ليتلقى أمره القادم من أمير من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المعركة العظيمة، معركة اليمامة، ظلت حروب الردة لكن لم تكن بخطورة هذه المسألة. وفي هذا العام كل هذه الأحداث كلها في عام 11 هجرية، حروب الردة بدأت في 11 هجرية وانتهت في 11 هجرية. انتهت حروب الردة وجاءت مرحلة جديدة في حياة خالد بن الوليد بأمر من أبي بكر الصديق بالتوجه نحو العراق. فتح العراق على يد خالد بن الوليد هي قصتنا القادمة بإذن الله. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضوائع القصص.